يستقيم القلب في درب الهدايا، فهو للسعداء في الدارين غاية، فهو للسعداء في الدارين غاية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، في رحاب آية. هذا هو عنوان هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، وألا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا قادر على ذلك ومولاه. وما زلنا أيضا مع قول الله تبارك وتعالى للحلقة الخامسة على التوالي، مع قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وفي ظلال هذه الآية أيضا نتحدث عن عنوان: لماذا نختار الإسلام؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ومع اليوم عالم جليل من كبار علماء أوقاف شمال سيناء، وهو أيضا رئيس لجنة الفتوى من خلال انتخابات أئمة أوقاف شمال سيناء بعد الثورة المباركة، معي الشيخ الأستاذ العالم الجليل الشيخ الصادق إبراهيم الخواجة. أهلا بك مولانا.
أهلا ومرحبا، حياكم الله.
قبل أن نذهب وأن نأخذ التقرير، نتقدم بالعزاء إلى أستاذنا وإلى شيخنا وإلى معلمنا وإلى حبيبنا الشيخ محمد حسين يعقوب في وفاة ولده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجره في مصيبته وأن يخلفه خيرا منها، وأن يسكن ولده وطفله فسيح جناته، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. والآن نسمع تعزية الشيخ صادق من الشيخ محمد في وفاة ولده.
أذكر شيخي وقد رأيت على وجهه الحزن والأسى عند مصافحته، أذكره بما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وفاة ابنه إبراهيم. أقول له: شيخي الفاضل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول ما يغضب الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أذكر شيخي بأنه سيؤجر في مصيبته، وأن ولده سيصحبه ويأخذ بيديه إلى الجنة، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بالرحمة، وأن يلهم الشيخ الصبر والسلوان، وأن يرخي عليه الرضا، إنه ولي ذلك ومولاه.
جزاكم الله خيرا. وقبل أن نتحدث في موضوعنا اليوم بإذن الله تعالى، نذهب إلى هذا التقرير ثم نعود مرة أخرى بإذن الله تعالى.
كان يوما طبيعيا أشرقت فيه الشمس كالعادة على مدينة العريش، يوما مشرقا ومعتادا، لكنه أبدا لم يكن يوما عاديا. في هذا اليوم ولدت فكرة كان لها أعظم الأثر في وأد فتنة اختطاف أبناء القبائل، والتي كادت تأكل الأخضر واليابس في ربوع سيناء الحبيبة. فقد اجتمع أئمة أوقاف شمال سيناء في دار مناسبات النصر بالعريش في حضور لجنة محايدة من أئمة رفح والشيخ زويد، وقرروا انتخاب لجنة للفتوى الشرعية ولجنة لفض المنازعات. وقد جاءت نتيجة انتخاب اللجنتين كما يلي: الشيخ حسام فوزي جبر، والشيخ الصادق إبراهيم الخواجة، والشيخ عبد الله القطب فخر الدين، والشيخ محمد عبد الحميد، والشيخ رزق عبد الله رزق. وما هي إلا أيام قليلة إلا ويشاء الله أن تندلع أزمة أبناء القبائل المختطفين. وعلى الفور تحركت لجنة فض المنازعات، وبعد جهد كبير استطاعت بفضل الله إنهاء الأزمة ونزع فتيل الفتنة.
عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى. شيخنا، السؤال: لماذا قمتم أنتم كعلماء أوقاف شمال سيناء بعمل ائتلاف لعلماء أوقاف شمال سيناء وبتكوين لجنتي الفتوى وفض المنازعات، ولماذا في هذا الوقت بالتحديد؟ تفضل يا مولانا.
الحمد لله رب العالمين، أحمدك ربي حق حمدك، جل ثناؤك وعظم جاهك، ولا إله غيرك. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التوكل إلا عليك، ومن التسليم إلا إليك، ومن التفويض إلا لك، ومن الرهبة إلا منك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الرجاء والطمع إلا فيما في يديك الكريمتين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا مصطفى، ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي، وسعادتي ألا بغيرك أقتدي. لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي. ما بدلت أو غيرت آياته، شلت يد الجاني وشاه المعتدي. ولد الحبيب وبين عينيه الهدى، ترنو إليه العليا بطرف شاهدي. يا سيدي، وأنا المحب، ومهجتي لا تنفني عن وجدها وغرامها بمحمدي. قد لامني فيه العزول ولو درى، نعم الغرام به لكان مساعدي. يا رب صل على الحبيب محمدي، واجعله شافعنا بفضلك في غدي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فينبغي قبل أن نجيب على السؤال أن نؤصل الموضوع. كيف بدأت الفكرة وكيف ظهرت؟ تأصيل الموضوع أنه بعد قيام الثورة المباركة التي قامت على أيدي الشباب، وقامت الثورة من أجل هدفين: الهدف الأول التغيير، والهدف الثاني الإصلاح. التغيير تم، لكن يتبقى الإصلاح. التغيير، من كان يتخيل ولو للحظة واحدة أن يتم هذا التغيير وبهذه السرعة في هذه السويعات القليلة جدا؟ النظام حصن نفسه تحصينا كاملا، فكيف سقط وكيف انهار؟ أقول: يد الله تعمل في الخفاء.
الله الذي كان يدير المعركة.
الشباب حينما خرجوا بعد أن اجتمعوا على الفيسبوك، أو اجتمعوا كيفما شاءوا، ينبغي أن نرد الشيء لأصله. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال الله سبحانه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. والتغيير تم بهذه السرعة لأنه درس ينبغي أن تتعلمه الأمة. من طلب الشيء في غير حله عوقب بضده. النظام طلب الشيء في غير حله، ولذلك عوقب بالضد. ففرعون لما طغى وبغى وقال أنا ربكم الأعلى وادعى الألوهية، كانت فتنة فرعون في الملك، ولذلك لما طلب الشيء في غير حله عوقب بالضد على الفور، بدلا من أن كان يجلس بكرسيه على الماء أصبح تحت الماء. قال الله عز وجل فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فهل اعتبر أحد؟ كذلك النمرود بن كنعان كانت فتنته في الملك، قال الله عز وجل ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، لما ادعى الربوبية وتجاوز حده سلط الله تبارك وتعالى عليه ذبابة دخلت من أذنه واستقرت في أم رأسه، فكان لا يهدأ له بالا إلا إذا ضرب بالنعال على أم رأسه. أرأيتم ربا يضرب بالنعال على أم رأسه؟ فالدرس من طلب الشيء في غير حله عوقب بضده.
وحدث التغيير،
حدث التغيير، التغيير تم لنظام حصن نفسه تحصينا كاملا، لكن كما ذكرت يد الله تعمل في الخفاء، والتغيير سنة كونية، والإصلاح الذي سنتحدث عنه بعد ذلك فريضة شرعية. إذا كان التغيير سنة كونية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، الله تبارك وتعالى لا بد من التغيير. أين قوم عاد؟ أين قوم ثمود؟ أين قوم صالح؟ أين من طغوا وبغوا؟ أين من بنوا الجبال واتخذوا من الجبال بيوتا؟ أين من عاشوا في خير الله وعبدوا غير الله؟ الكل إلى زوال ويبقى الله سبحانه وتعالى. التغيير حتى نحن نقول في المثل الدارج لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. كان هذا هو التغيير، تم بسرعة وتمت إرادة الله عز وجل، بقي الإصلاح. أين الإصلاح؟
حيأتي إن شاء الله. أو لك سؤال في الإصلاح، وكان ينبغي أن يكون معنا الشيخ عبد الله، ولكن حال ظروفه المرضية أن يكون
الله معنا. الله نسينا ابتداء أن نعتذر عن عدم وجود فضيلة الشيخ عبد الله قط، لأنه ألمه لمم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعافيه وأن يشفيه، وعلى وعد أن يكون معنا في لقاء قادم إن شاء الله عز وجل.
برضو أنا مش حسيب السؤال، يعني لماذا قمتم أنتم كعلماء أوقاف شمال سيناء في هذا الوقت بالتحديد بعمل ائتلاف ثم انتخابات، فخرجت وأسفرت هذه الانتخابات عن تشكيل لجنتين، فض المنازعات ولجنة الفتوى، بجانب الأشياء الأخرى الخاصة بأئمة أوقاف شمال سيناء؟
سأستطرد في الكلام حتى أصل إلى الإجابة المؤصلة التي سأوصلها الآن. الإصلاح، التغيير تم، الإصلاح أين الإصلاح؟ ثورة من 25 يناير إلى وقتنا هذا، أين الإصلاح؟ البلطجة زادت، الفساد زاد، لماذا لم يتم الإصلاح؟ اللي موجود في المجتمع فساد أمني وفساد سياسي وفساد أخلاقي وفساد اجتماعي وفساد حتى في الزمن، لكن طريق الإصلاح طويل. ذكرونا بأن الثورة الفرنسية استمرت 15 عاما، نحن نقول المصلحون وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو المصلح الذي عانى أشد العناء في طريقه إلى الإصلاح. ألم يقل الله عز وجل على لسان شعيب عليه السلام إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت؟ النبي صلى الله عليه وسلم تحمل الأذى وتحمل ما لا يتحمله بشر، أدميت عقباه، كسرت رباعيته، وضع عليه سل الجزور. النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لأكبر رشوة في التاريخ، عرضوا عليه شيك على بياض، اطلب ما شئت، إن أردت مالا أعطيناك، إن أردت عزا فأنت العزيز،
إن أردت شرفا شرفناك، لكنه في طريقه إلى الإصلاح ظل صلى الله عليه وسلم صامدا. يا أخي خنق وحبس في شق 3 سنوات في شعب أبي طالب في طريقه إلى الإصلاح، ولكنه صلى الله عليه وسلم علمنا الثبات حينما أوزي وقال: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر، وهل الأمر إلا الدعوة إلى الله عز وجل؟ لذلك بدأ الإصلاح. سمعنا كعلماء أوقاف
قبل الإصلاح مضطرين نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى، نخرج إلى هذا الفاصل ثم نعود مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى وما زلنا أيضا مع الشيخ الصادق في هذا السؤال: لماذا قمتم أنتم أيضا كلجنة أخذ بالك علماء أوقاف شمال سيناء بتشكيل لجنتي الفتوى؟
تعلمون فضيلتكم أن أرض سيناء لها خصوصية، فهي بوابة مصر الشرقية، بل أقول بوابة العالم الإسلامي الشرقية. ونلحظ أن أيادي خفية تلعب في سيناء، لذلك بعد الثورة كان ولا بد أن يجتمع العلماء. جاءت الفكرة أن نجتمع، اجتمعنا من أجل الإصلاح الذي نتحدث عنه، ولذلك استطربت في التأصيل. بدأنا بالاجتماع، قامت الفكرة لا بد وأن يكون لنا دور حتى لا يكون الداعية في وادي والناس في واد آخر. والمجتمع في العريش مجتمع قبلي، ومن فضل الله عز وجل أن هذا المجتمع منصاع بطبيعته للشرع ويحب الشرع ومتدين بفطرته، ولذلك كان لابد أن يكون لنا دور. اجتمعنا وجلسنا، دعونا إلى جلسة طارئة، اجتمعنا في مسجد النصر من أكبر مساجد العريش، ثم قمنا بعملية انتخاب فيما بيننا، انتخاب داخلية على لجان كثيرة. أهم هذه اللجان لجنة فض المنازعات ولجنة الفتوى، طبعا في لجنة حقوق الآئمة، وهناك لجان أخرى زي الصناديق وما شابه، لكن الذي يعنينا لجنة فض المنازعات ولجنة الفتوى. أولا نحن لا نعزل الإمام عن مسجده، فالإمام في مسجده يتقبل الفتاوى، لكن إذا كانت هناك قضية كبيرة تحتاج إلى كونسلتو من العلماء أو إلى لجنة فتوى، فلربما عجز الشيخ عن الإجابة فليرسل إلى العلماء وتجتمع اللجنة. وجاءتنا أسئلة كثيرة جدا. هذه لجنة الفتوى.
بس أنا أظن أيضا مولانا أن وجود هذه اللجان في هذا الوقت بالذات، لأن كان العلماء في النظام الماضي كان مغيب دورهم إلا ما رحم ربي، يعني أنت قد كنت يعني
لا يخفى
ما يهمكش الأمن أو الشيخ عبد الله هكذا وكان مضيق عليه، أو أي فريق من علمائنا الشيخ رزق غيره كان لهم صولة وجولة، كان لا يهبون الأمن إلا ما رحم ربي، لكن بقية العلماء في شمال سيناء في العريش كان مهمش دورهم تماما. وأنا أظن أن هذه الفكرة الأساسية، ولا سيما إذا كان العلماء يعملون بصورة جماعية بيكون أفضل، ولا ماذا تعلق
على هذا؟ ذلك كان هذا الاجتماع وتكوين هذه اللجان، خصوصا بعد الانفتاح، بعد الثورة، بعد هذا الفتح الرباني بدأنا نجتمع، لأن كما تعلم كان مضيق علينا كثيرا جدا، وكنا نحاسب على الصغيرة قبل الكبيرة وأنتم تعلمون ذلك. بعد الفتح وبعد الثورة حمسنا العلماء، اجتمعنا بهم، بدأنا نذهب إليهم في بيوتهم لنتحدث معهم. أنا والشيخ عبد الله ذهبنا إلى كثير من العلماء: لا تخافوا، خلاص أمن الدولة انتهى الأمر، نحن الآن بعد الثورة، فتح رباني لا بد وأن يكون لنا دور. بدأنا نتحدث معهم فرادى وجماعات، إلى أن تم، دعينا إلى اجتماع، تم هذا الاجتماع، وبناء عليه عقدت جلسة معلنة للانتخاب لحضر أكثر من 3/4 علماء شمال سيناء في هذا الاجتماع.
كانت من الشيخ زايد ورفح كانت لجنة محكمة.
لكن حتى التحكيم كان لجنة محايدة من إدارات أخرى. بدأ الاجتماع أصفر الاجتماع لجنة الفتوى لجنة مهمة لأن الأسئلة كثيرة جدا وتأتي إلينا من هنا وهناك ومن كل مكان. ثم كانت لجنة صد المنازعات وهذه أهم لجنة وأنتم تتشرفون برئاستها.
جزاكم الله خير والله. هو كان مفترض الشيخ عبد الله ولكن أعطى هذه بالتزكية فقط يعني. هذا من باب الاعتراف
يعني لأنك أعلم بطبيعة أهل البلد وأنت من أهل البلد. لجنة صد المنازعات بدأت تدخل في مشاكل الناس. دخلنا في داخل الناس. تجولنا كنا معزولين عن الناس. فالداعية ليس منبر فقط وإنما الداعي كما عرفت ونحن قادمون الداعي وقف لله عز وجل. فمن هذا المنطلق بدأنا جاءتنا أسئلة كثيرة أو مشاكل كثيرة.
يعني هذا سؤال يعني مطروح. ما هي أبرز القضايا أو المشاكل أو الأسئلة أو الفتوى التي جاءت إلى لجنة صد المنازعات ولجنة الفتوى لأنهم مع بعضهم؟
والأسئلة كثيرة طبعا. مشاكل الطلاق والمواريث ودي هذه أسئلة دائما ما نتعرض لها يوميا. لكن المشاكل الموجودة في العريش الآن قبل وبعد الثورة مشاكل زي ما حدث بين قبيلة الكشاف وأبناء الوادي متمثلين
في الصعيدة.
صعيدة احنا أهل الوادي أو القادمون إلى العريش يطلقون عليهم هناك أهل الوادي. أهل الوادي كثرة الآن الصعيدة بمختلف محافظاتهم ثم البلد مفتوحة
ونحن نتمنى هذه الكثرة ونريد كثرة أيضا لأن هذا أمن قومي بالنسبة لمصر والعالم.
نعم صدقت. وقعت مشكلة وقع خلاف بين قبيلة الكشاف وقبيلة كبيرة جدا وأفرعها كثيرة وبين الصعيدة. لا أدخل في المشكلة ولكن المهم وقع هنا قتيل وهنا قتيل ثم هناك جرحى. القضية ليست في قتيل وقتيل وجرحى لكن القضية أخذت مغزى أبعد من ذلك بكثير. نتنياهو عالم بهذه القضية. فيسبوك والإنترنت لا يترك شيء. جريدة إذاعات إحرانوت اليهودية تحدثت عن هذه القضية. القناة الثانية الإسرائيلية تحدثت عن هذه القضية. وكأنهم يريدون زرع فتيل أزمة بين شقي المجتمع سواء كان المجتمع البدوي أو الحضري أو الوافدون إلى أرض سيناء متمثلين في أبناء الوادي كما يطلقون عليه.
يعني يد إسرائيل أو الصهاينة تعمل في هذه المنطقة.
الموساد يعمل في هذه المنطقة وليس بخفي على أحد ولذلك المخابرات المصرية شغالة تمام في هذه المنطقة. وكل البلد هذه أرض الرباط ونحن مرابطون على هذه الأرض ومسؤولون أمام الله عز وجل عن هذه المنطقة. يا أخي أنا على الأقل أنا لست من أهل هذه البلدة ولكن وصيت وأنا أقول على الهواء وصيت أن أدفن في هذه البلدة حينما يتوفاني الله عز وجل. نسيت أهلي ونسيت الدنيا في محبة هؤلاء الناس. جلست معهم مجتمع متدين متدين بفطرته. يعني حينما نذهب أو تحدث قضية ما كما تعلم يقولون أرسلوا وجهاء إلى الناس يعني شفاعة أو وسيلة للناس. أوجه الوجهاء يكون رجل الدين يعني قبل أن يتحدث عضو مجلس الشعب أو أن يتحدث عضو مجلس الشورى أو يتحدث أي مسؤول لابد وأن تكون كلمة رجل الدين أولا في هذه المنطقة. فالمجتمع متدين بفطرته. لما وقعت هذه المشكلة استغل الحدث بدأنا نعالجه من خلال المنابر ومن خلال جلسات. جلسنا بين قبيلة الكشاف وجلسنا بين قبيلة الصعيدة أو الصعيدة مجتمعين. هؤلاء يريدون شرع الله وهؤلاء يريدون شرع الله لكن هناك فئة تريد أن تجعل النار حامية. ولكن بإذن الله عز وجل جلسنا معهم وتحاكموا وسيتحاكمون في النهاية إلى شرع الله عز وجل.
في قضية قتل التي جاءت إلينا في لجنة الفتوى الصعيدة مع أيضا مع ناس من أهل العريش أيضا
دية قتل
يوم الثلاثاء الماضي.
أي نعم.
وهي هذه اللجنة مركزها ومكانها في جمعية رعاية الطلبة
جمعية رعاية الطلبة بالعريش
مشكورة
الأستاذ سالم الغول جزاه الله عنا خيرا وهي جمعية مشهورة فيها لجنة حقوق الإنسان الأمين العام فيها كما
يعني
تعلم حضرتك.
اخترنا هذا المكان ليكون يعني يطفي عليها الشرعية مأمنة الحج سعد. أهلا وسهلا. السلام عليكم.
أهلا وسهلا. السلام عليكم.
السلام وبركاته.
أولا أنا بشكر قناة الناس بمقام علي وأشكر الشيخ الكبير عبد الله قط والشيخ محمد صادق والشيخ حسام لما قمتم به في الحلقة الماضية من تصالحات بين القبائل، ونشكركم جدا جدا على المجهود اللي بذلتوه جد بصراحة. أي والله. وعاوزين إن شاء الله تكملوا المسيرة
إن شاء الله بإذن الله. نعدك بهذا
بعد العرب
بإذن الله. نعدك بهذا عمي سعد إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. والله عمي سعد في مقام الوالد، أسأل الله أن يحفظه وأن يتم عليه العافية والصحة وطول العمر. تفضل كمل يا مولانا.
لجنة فض المنازعات جاءت هدية قتل خطأ، جلسنا حتى تعلم، اختلفنا ونحن في غرفة مغلقة، لكن توصلنا في النهاية إلى حل واحد. محجوزة لجنة فض المنازعات الأمين العام لها الأستاذ الفاضل الحاج عبد الكريم بدوي جزا الله خيرا،
المنسق العام،
وأسأل الله أن يشفيها ويعافيها.
اللهم أمين يا رب. اللهم أمين.
هو المنسق العام أو الأمين العام، يأتي يذهبون الناس إليه في مقر الجمعية ثم يطلبون وقتا ونجتمع في يوم الثلاثاء عقب صلاة المغرب، ولربما اجتمعنا.
وهو من خصائصه أنه يفهم من ومن خصائصه أنه يفهم الجانب الشرعي والجانب العرفي، فهو يجمع بين
يعني القضية تتمثل في قبل أن يظهر العلماء في مدينة العريش وفي شمال سيناء كان هناك اللجان العرفية هي السائدة، وأنا لا أختلف مع العرف، لكن يعني أنا أذكر على سبيل المثال للحصر الحاج يحيى الغول، رجل دارس ورجل خريج قانون، خريج كلية حقوق، وقاضي ابن قاضي.
وهذا الآن معنا اتصال الحاج سالم الغول. أهلا وسهلا حاج سالم.
السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته حاج سالم، تفضل.
انتم منورين شاشة قناة الناس الحقيقة،
بارك الله فيكم وربنا يجزيك خير عن الإسلام والمسلمين.
كأبناء أفاضل للعريش
الله يكرمك،
وسيادتك الشيخ صادق وكنت أتمنى أن الشيخ عبد الله يكون معاكم، ربنا يكرمه إن شاء الله ونطمن عليه.
الله
شكرا لمسعاكم. والحقيقة يعني أنا عاوز أكمل أنه ما انتصر الإسلام في يوم من الأيام إلا بعلمائه، فكونوا مع الإسلام وخاصة في هذه الأيام، وسيناء محتاجة لكل جهد من جهود العلماء. أرجو أن تكرسوا كل وقتكم لحل النزاعات في وخاصة القبائل المهيئة تماما للحلول الشرعية بعيدا عن اللغو وبعيدا عن أي أمور أخرى. أرجو لكم كل التوفيق، ونحن معكم وجمعية رعاية الطلبة في خدمتكم وهي مكانكم، وإن شاء الله نسمع عنكم كل خير لأن في أقدامكم الخير إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا حاج سالم، وربنا يجزيك عن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء، لأن الأعداد تأتي بكثرة على باب الجمعية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وفي جهودك، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا. حضر مولا، كمل يا مولانا.
القضية التي جاءت ونظرناها في يوم الثلاثاء الماضي قضية القتل، وتأتينا مشاكل كثيرة، القتل بنوعيه العمد والخطأ. القضية قتل الخطأ الكل يتحاكم إلى شرع الله،
هذه هي الجزئية الهامة،
ويتعبدون لله عز وجل بتحكيم شرع الله، ولا يعلو صوت فوق صوت الشرع، لأنه كما ذكرت المجتمع بطبعه مجتمع متدين بفطرته.
يعني أنا اللافت للنظر حضرتك يعني تتحدث وتقول بأن أهل العريش متدينين بطبعهم، وهذه حقيقة. الحقيقة الأكبر أننا حينما يعني قمنا بإنشاء يعني وجلوسنا في لجنة الفتوى فض المنازعات في جمعية رعاية الطلبة، أنا حقيقة مع أنني واحد من أهل هذه البلد لم أكن لأتوقع بحل من الأحوال هذه الكثرة الكاثرة لمن يريدون أن يتحاكموا لشرع الله تبارك وتعالى، وكأن هذه رسالة أنهم ملوا السياسة، ملوا الفساد، متدينون بطبيعتهم إلى آخر هذه التي تنم عن فطرة سليمة في قلوب هؤلاء، ولذلك جاءوا في أخطر القضايا ليتحاكموا في شرع الله تبارك وتعالى. حتى في أيام النظام الماضي وكنت أنا والشيخ عبد الله حلينا مشكلة قتل الرجل من الشرفة الطفل. الحاج عبد الكريم بدوي، أهلا وسهلا، تفضل الحاج عبد الكريم، المنسق العام للجنتي الفتوى وفض المنازعات. معلش ألف سلام عليك، وأسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يرد عليك صحتك وعافيتك يا رب العالمين. نعم أنك بعافية،
جزاكم الله خيرا.
الله يكرمك حاج عبد الكريم،
الله يبارك فيك.
الله يكرمك، تفضل. اللي أنت شايفه حاج عبد الكريم بالنسبة في لجنة فض المنازعات أو في لجنة الفتوى، وأنت خبير في العرف وأيضا في الشرع كذلك، ما هو الذي لفت نظرك في الأيام الماضية؟ ونحن نعلم أنه الآن يوجد لشهور قضايا مؤجلة لضيق الوقت، عندنا الآن كل ثلاثاء ننظر تقريبا يعني نذهب إلى بيوتنا ما يقارب من الساعة 12 في منتصف الليل، ونحن ننظر قضية أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة على أكثر تقدير، فما الذي لفت نظرك في الأيام الماضية يا حجر الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل خلقه وعلى آله أجمعين، ثم أما بعد، أنا بأتقدم بخالص الشكر لمديرية أوقاف شمال سيناء والقائمين المخلصين من أهلها عليها. حقيقة أن المشاركة اللي حدثت في شمال سيناء هي نموذج طيب وأسوة طيبة. الأخوة الأفاضل أصحاب الفضيلة علماءنا الكرام بذلوا من الجهد ومن الوقت، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عليه خير الجزاء أولا،
اللهم أمين،
لأن البلد حقيقة في مرحلة عصيبة جدا، وهي في مرحلة يعني يحسد عليها يعني من البأس ومن الحزن ومن الأسى ما أصاب الناس فيها. حقيقة الأخوة الأفاضل أصروا على المشاركة الفعلية والنزول نزول ميداني للفعل وللمعترك وللمشاكل الحقيقية التي تصيب الناس. فجزا اللهم الله خيرا، أولا هم قدموا لشمال سيناء نموذج أسأل الله أن يحتذى في جميع المحافظات،
اللهم أمين.
هم قاموا بعمل توفيقي خيري، أولا شكلت لجنة للفتوى تقوم على قضايا الناس والإفتاء فيها بما يرضي الله، وشكلت لجنة خصصت لفض المنازعات في محافظة شمال سيناء. هذه اللجنة تنال ما تنال من التعب ومن الإرهاق في سبيل فحص القضايا وقراءتها والإطلاع عليها وعرض هذه القضية وتفحيصها على الشرع، ثم الرد المقنع، لأن الشرع هو الفيصل وهو الحاسم وهو المريح للنفس، فلا يرضي النفس إلا الشرع، شرع الله سبحانه وتعالى. أما ما يحدث في شمال سيناء من عرف ومن غيره من الجلسات، يعني أمور تحتاج إلى تقنين شرعي حتى يرضى بها الناس،
ونحن مع العرف الشرعي الذي لا يصادم الشرع. حاج عبد الكريم،
نعم مولانا،
نحن مع العرف الذي لا يصطدم مع الشرع.
مولانا احنا بنقول كلام واضح أن الشرع والعرف متفقان في أمور لا تغضب الله سبحانه وتعالى.
أيوة،
الشرع هو شريعة تعرف عليها شريعة الله سبحانه وتعالى، أما العرف هو عرف تعرف عليه أهل الناس فيما لا يخالف شرع الله، ده العرف السليم. أما العرف الخاطئ والعرف المضلل
الذي يضيع الحقوق
أو يضيع الحقوق، ده شرع، ده عرف إحنا نرفضه تماما، وإحنا نرضى العرف السليم صاحب الفطرة السليمة اللي حيت عليه سيناء طوال القرون السالفة، ولم يحدث لها أي نوع من أنواع الاضطراب ولا الفوضى، وعاشت سيناء لكن حينما كان يطبق العرف على أصوله. ولكن احنا في مرحلة الآن يعني مبدأ مسألة العرف الأصيل والعريق يعني بقيت عند قلة من أهل سيناء لا يعلمها إلا قليل. أما الآن ملازنا إلى العرف المصاحب للشرع حتى يقومه، إنما عرف لوحده في هذه الأيام لا يجدي. أنا أسأل الله سبحانه وتعالى على القائمين للدعوة في شمال سيناء والأخوة الأجلاء الأفاضل أصحاب الفضيلة أن يوفقهم الله لمزيد من عون أهل سيناء، وأسأل الله أن يحتذى برنامج هؤلاء الأفاضل في جميع محافظات جمهورية مصر العربية لعودة الأمن وطمأنينته داخل جمهورية مصر العربية. أسأل الله أن يجعل مصر بلد أمن وأمان، وأسأل الله لها الخروج من هذا المأزق بكل خير إن شاء الله. جزاكم الله خير
فضيلتي. جزاكم الله خير. الله يبارك لك. الله يبارك لك. الله يكرمك حاجة عبد الكريم. تفضل مولانا. بالنسبة للقضايا المهمة التي ننظرها الآن يعني في الثلاثاء الماضي، قضية قتل الخطأ اللي كان في حادث سيارة بين الصعايدة وبين أهالي شمال سيناء،
هذه قضية غير القضية الأولى.
هذه القضية أنا أتحدث عن هذه القضية. يعني أنت تشعر وأنت تجلس، وطبعا حضرتك دائما تتفضل وتقدم أنت والشيخ عبد الله، يعني تذكرون من يتقاضى عندكم بالله تبارك وتعالى، تذكرونهم أن هذه عبادة وأن هذا التحاكم هو فرض علينا، والناس في الأصل قد جاءوا مذعنين لشرع الله تبارك وتعالى. تلفت نظرك فيه يا مولانا في هذا الوقت الذي ينادى فيه بالليبرالية والديمقراطية والعلمانية وكثير من الناس إلا ما رحم ربي يفصل بين العبادات وبين الممارسة في الحياة. يعني قد يكون يتعبد إلى الله تبارك وتعالى، قد يكون صوام وقوام، ولكنه يرتشي ويتعامل بالربا ويعاقر الزنا إلى آخره. ما الذي يلفت نظرك مولانا؟
هو أكبر مرض ابتليت به الأمة الإسلامية وجعل الدنيا كلها تتكالب على المسلمين هو فصل العبادة عن السلوك. واحد بيصلي بيصوم بيزكي بيحج إلى بيت الله الحرام، لكن العبادة في جانب وسلوكه، انظر إليه في سلوكه ستجد أنه مرابي، ستجد أن امرأته أو ابنته عارية، ستجد أنه لا يطبق شرع الله عز وجل، وهذه أكبر مصيبة. فدائما نحن ما نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قوالا إنما كان فعالا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق المنهج على نفسه أولا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا حمزة يا كل آل بيت رسول الله اعملوا لا أغني عنكم من الله شيئا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئلت أمنا رضي الله عنها أمنا عائشة عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لم تقل مثلا كان خلقه الوفاء أو كان خلقه الأمانة أو الإخلاص أو الورع أو التقوى، وإنما أجملت وقالت كان خلقه القرآن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مصحفا يمشي بين الناس. أما نحن فنتحدث كثيرا، نعبد الله عز وجل، ترى الواحد منا يذهب إلى المسجد ويصلي، ثم تراه يزكي، ثم تراه يحج، لكن هناك فصل بين العبادة وسلوك، وهذه هي الطامة الذي ابتلي بها الأمة الإسلامية في الوقت الراهن. الله تبارك وتعالى أخبر عن الصلاة، قال الله عز وجل اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب يا أخي أنت بتصلي ولا ربما صليت إماما بالناس، لكن تخرج وتتعامل بالربا. هناك فصل بين العبادة والسلوك، ولذلك يختصر الناس العبادة في إنها صلاة زكاة صوم حج، أبدا لم تكن هذه هي العبادة. العبادة هي الوظيفة التي أوجدنا الله عز وجل من أجلها. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذه هي الوظيفة التي سنذهب بها إلى الله عز وجل. ولذلك العبادة ليست صلاة وزكاة وصوم. كم تستغرق الصلاة من وقت الإنسان؟ لو أجملت صلاة الفجر والخمس فرائض لا تستغرق ساعة ساعتين، 22 ساعة
أنت في عبادة لله عز وجل. ولذلك عرف العلماء العبادة بأنها العبادة هي أن تعبد الله في كل وقت بما أمرك الله به في هذا الوقت، ولله على الإنسان في كل وقت طاعة. مقتضى قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
وفعلا من السهل أن يموت الإنسان في سبيل الله، لكن من الصعب أن يعيش كل حياته في سبيل الله. الآن معنا اتصال الدكتور علي لشين أستاذ علم النفس التربوي. أهلا وسهلا يا دكتور.
أهلا السلام عليكم.
أهلا وسهلا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أخبار درس النهاردة؟
نعم.
أخبار درس النهاردة؟
والله يا أخي نحن عندكم في زيارة العريش بلدكم مباركة.
الله يكرمك مولانا. تفضل.
بارك الله في رجالها وشبابها ونسائها.
الله يكرمك مولانا. جزاكم الله خير يا دكتور.
كنا في مسجد الكرماني اللي أنت تأمه وتصلي.
الله يكرمك. شرف لنا والله. شرف لنا دكتور. شرف لنا والله دكتور. دكتور حضرتك يعني هذه زيارة متكررة للعريش، وأنا أرى أنك الآن قد يعني أعطيت العريش اهتماما كثيرا وكبيرا في نفس الوقت. ما الذي لفت نظرك بالنسبة لأهل هذا البلد خاصة؟
له الانطباع. الانطباع
مثلا الانطباع الانطباع عن أهل هذا البلد.
والله يا أخي أنا يعني أنا بكلمك وأنا قاعد على البحر دلوقتي.
طيب.
فشايف أولا مع إن في بحر وفي مصيف وكذا إلا الناس منضبطة بالأخلاق، وما زالت الفطرة عندكم هنا في العريش وسيناء فطرة نقية وقريبة جدا من الإسلام. الأمر الثاني إن إحنا يعني إذا وزعنا بعض المطويات أو بعض الأوراق أو الكتيبات وإحنا ماشيين الناس تحب أهل الخير وأهل الصلاح. ما عندهم خوف ولا توجس ولا شيء. واخد بالك؟
تمام.
أنا أشعر عندما يعني أكون في سيناء بأنني قريب من الجزيرة العربية جدا.
وإلى عهد قريب.
عهد الإسرائيل الأول يعني. واخد بال حضرتك؟ فيعني الحقيقة أنا يعني اليوم كنا عندنا درس عندكم وكان في عدد كبير جدا جدا يعني.
سمعت هذا وذلك فضل الله سبحانه وتعالى. والله دكتور
وعندكم حي احنا مع الشباب يجهزون يعني كيف يعملوا معسكرات ويعملوا مخيمات، وعندكم الـ 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 الارض طيبة فميت العلماء والمشايخ، ويكون في اهتمام بالمدارس والأندية الرياضية، حيكون في خير كبير جدا وعظيم جدا في العريش وفي الشيخ زويد بئر العبد وهذه المدن يعني.
أنا أسألك هذا السؤال لأنه كان من في النظام الماضي.
نعم.
يعني كنا لما نتعرض إلى أي شيء أنت عارفه.
نعم.
كان يعني ليتعجبون يقولون لنا يعني أن أهل هذه البلدة سريعون في التدين يا أخي، ده شيء يعني مؤزز. شيء مقزز يقصد يعني.
والله أبدا بالعكس، أنا وجدتهم يعني أنا ما وجدت فرق بينهم بين أهل القاهرة ولا أهل المدن في شيء يعني، إلا عندكم بس عادات العرب واضحة، الاحتشام في الشارع هو الغالب. الأهل المحلات تجدهم يعني برضو الأمور فيها تغلق، المحلات معظمها وقت الصلوات، هذا رأيته بنفسي حقيقة يعني.
طيب.
فهذه الفطرة تحتاج إلى تنمية زيادة ووعي زيادة وعلم
إن شاء الله.
هناك عندكم حاجات عادات كلبس النساء، فحبذا يترجم إلى أن يكون يعني جانب علمي.
بجهودكم معنا دكتور إن شاء الله، ونحن على لقاء بإذن الله غدا إن كان لنا. نعم. في العمر بقاء. أسأل الله عز وجل أن يجزك عنا خير الجزاء دكتور. جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. أهلي يقولوا خلنا نعيش هنا في
بارك الله فيكم
في العريش على طول أحسن يعني.
أهلك وبيتك وناسك دكتور. معنا أم أسلام، تفضل يا أم أسلام.
والله أم أسلام القاهرة. أنا ما كنت هتكلم النهار دي وقلت الحلقة خاصة بأهل العريش. ولكني علشان زرت مرسى مطروح قبل كده من حوالي سنتين ثلاثة، وشفت الأهل يعني أنا حسيت إن أنا في مكان يعني متدين، ناس بتعرف ربنا، النساء متغطية يعني حسيت إن أنا مش في مكان فيه مصيف، يعني بحر وناس جميلة والمكان جميل، ووقت الصلاة كل الناس في الفرش اللي هو حتى في منطقة سوق ليبيا دي. انا ما بتكلمش هنا دلوقتي على العريش، انا بتكلم على الناس اللي شكلكو اللي نفس الشكل دوت، الناس سايبة المحلات سايبة الفرش بتاعها سايبة كل حاجة ورايحة تصلي. الاماكن دي حلوة قوي، الاماكن دي جميلة قوي. ايه اللي خلاها جميلة كده واتفتح قلوبنا ليها؟ والله اني من سنتين ثلاثة كنت وانا هناك بقول انا اللي يسيبني اعيش هنا مرجع القاهرة تاني. مش معنى كده ان انا بقول ان احنا كلنا يتعالوا نروح نقعد في حتة ونسيب هنا، لا، انا بقول يا ريت العادات دي ويا ريت نتحكم فعلا كلنا بشرع الله في مكاننا. بس والله والله انا بحييكم، وانا اول مرة اعرف ان حضرتك من العريش.
الله يكرمك،
الله يكرمك ويعزك يا رب.
الله يبارك لك يا رب. احنا لو من النواحي العملية او من الناحية العملية، لا، احنا عايزين كل مصر تأتي العريش لهذا امن قومي لمصر وللعالم العربي والاسلامي على حد سواء. نحن نريد هذا البلد ان يعمر بابنائه، بابناء مصر كلها جميعا. اسال الله عز وجل ان يتقبل وان يحمي بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. طب مولانا، شايف؟ طيب ماشي، ناخذ قبل السؤال. طيب ماشي، الاخ ابراهيم حامد، اهلا وسهلا اخ ابراهيم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. استاذك
وشيخك استاذ الشيخ حسام، ارحب بضيفك وشيخي الشيخ الصادق.
الله يكرمك.
اقول بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنذ عام 48 و900 و1000 قام اليهود برسم خطين ازرقين وبينهما نجمه سداسيه، وزللوا كل المصاعب لتحقيق الهدف الأكبر لهم، وهو إقامة دولة إسرائيل العظمى لا أقامها الله.
أمين.
وجعلنا الملك جنودا وإياكم لهدمها بوضع الجواسيس لإشعال فتنة قبلية. وأقول أن إسرائيل قد نبأت منذ أكثر من 5 سنوات بأن عام 2011 ستكون حربا أهلية بين القبائل في سيناء، وأشعلت فتيل الفتنة التي جعلكم الله وجميع أهالي سيناء رجال إطفاء ربانيون لإخماد كل فتنة. وأبشر أهلي أننا بصدد إنشاء قناة سيناء الفضائية لتعبير عن مشاعر ذاك الشعب الحر الأبي المجاهد، لتكون تلك القناة حائط سد أمام تلك الفتن وتوحيد جميع قبائل سيناء الأبية تحت راية هذه القناة المجاهدة، وتكون لسان صدق لذلك البلد الطيب كما ذكره رب العالمين. لا أريد شيخي الإطالة، فالناس في إقبال على شرع الله والتحاكم إليه، فلله الحمد والمنة ابتداء وآخرا. فالإسلام دين عقيدة وشريعة ومنهج حياة، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير أخي إبراهيم، جزاكم الله خير. معنا كم وقت أستاذ حمدي؟ طيب ماشي، جزاكم الله خيرا. طب الشيخ صادق، أمور البلطجة سواء في مصر، ولكن أنا أخص الآن أهل بلد العريش. يعني أنا بعد ما انتهيت من الحلقة في الجمعة الماضية وكانت البشرة تعم أهل العريش، ذهبت وأنا سائر في الطريق، جاءني على الهاتف مكالمة، ورجل تعدى 70 من عمره خرج عليه بعض البلطجية فضربوه، وعنده السكر، مريض بمرض السكر، والآن طريح الفراش وعنده غرغرينة، وقال الأطباء سيجلس في الجبس ما يقدر 7 شهور. ورجل آخر من نفس العائلة أيضا. ثم أنني عندما انتهيت في درس مسجدي يوم الأحد بعد صلاة العشاء، جاءتني عائلة المغربي اللي هو الرجل تعرض فيها للضرب، فجاءني بعد الدرس وجلس أمامي وبدأ يعني يظهر جسده ومطعون بالأمواس والسلج ومضروب في قدمه، يعني شيء مرعب. يقول أنا يا شيخ لو لم تتحركوا ستتحول إلى دماء. أمور البلطجة هذه كيف تحل شيخ؟ وهذا يعني هذه مهمتي ومهمتك. كما هي مهمة جميع الأجهزة الأمنية أيضا يعني.
إن شاء الله.
تفضل يعني.
وكما تعلم فضيلتك أن البلطجة موجودة قبل وبعد
هو في
لكن
ده هذا وراثة النظام الماضي، هذه حقيقة يعني.
ظهرت أكثر بعد الثورة، ولذلك استطردت في بداية الحلقة عن الإصلاح، لأن فساد أمني موجود. هذا الفساد الأمني جعل الكل يحافظ على الكرسي، فساد سياسي لاعب برمزي يتحكم في بلد بحجم مصر بجميع مؤسساتها.
لاعب برمزي
مش عارف هم بيسموه لاعب ايه. فساد اخلاقي ان تسمى الاشياء بغير اسمائها. فكان الفساد استشرى في المجتمع. بعد الثورة كان ينبغي على الناس ان ينضبطوا، لكن زاد الانفلات، والانفلات مش امني بقدر ما هو انفلات اخلاقي. الانفلات الاخلاقي اخطر بكثير من الانفلات الامني. الانفلات الامني يتعالج، لكن الانفلات الاخلاقي يعني من مزايا العريش مثلا، والذي تعلمناه من اهل العريش، كل عائله لها كبير، وهذا الكبير يحترم. اين الكبير الان بعد الثوره؟ الحريه، هذه الحريه المنفلته لا تعبر ابدا عن الثوره. الحريه يجب ان تكون مقيده، مقيدة بضوابط. لكن حصل انفلات.
أقول لك أين الكبير؟ أي كبير كان له قرب مع النظام الماضي هو هذا الذي حدث. بعد إذن حضرتك نأخذ تلفون. تفضل أستاذ عماد العمدة. أهلا وسهلا أستاذ عماد.
السلام عليكم شيخنا.
الله يكرمك يا أستاذ عماد.
فضلت الشيخ حسام، والله إحنا نعتز بيك صراحة،
والله يكرمك
لمدينتنا مدينة العريش وشمال سيناء بالأخص. صراحة يعني اللي انت بتعمله ده يعني صراحة شرف لينا كلنا والله.
والله نسأل الله يتقبل أهم شيء.
من ساعة الثورة والمشاكل اللي صارت دي ما عندهاش يعني، ما مش قادرة تفهم إن البلد في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي ده محتاجة إن الواحد يبقى عنده صبر كده وطولة بال، وما أي حد بيسمع كلمة ثانية تلاقي
تكبر
حكايه ثانيه خالص، والقصه اختلفت عن الواقع اللي احنا فيه.
جزاكم الله خيرا.
يعني احنا رضانا من ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا بس يهدي الناس ويهدي النفوس ويخلي ان شعب شمال سيناء، لان احنا قبائل وعائلات القبائل، فطبعا مننا الوضع يختلف عن اي بلد ثانيه واي محافظه ثانيه بالعلاقات اللي بيننا وبين بعضينا تبقى مختلفة عن أي حاجة
ثانية خالص. أبشرك أخ عماد، إن شاء الله ستجد ما يسرك في الأيام القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. وكان لنا بعض الشرفاء ذهبوا إلى القاهرة وظلوا أيام طوال، ما يقرب من 5 أو 6 أيام، وجلسوا مع المسؤولين، ولكن هذا الكلام يعني مش هنطرح أو نذكر أسماء هؤلاء الشرفاء. ذهبوا وتحدثوا عن وضع أهل العريش في كل كبيرة وصغيرة، ولن تسمع جميع الأجهزة الأمنية إلا من مثل هؤلاء الصادقين الذين ليس لهم لا مأرب ولا مصلحة أو أي شيء من هذا القبيل.
أنا أعلنها على الهواء الآن، أي ضابط شرطة لماذا تخاف؟ وظيفتك أن تكون موجود في العريش. أهل العريش ليسوا معتدين. الصورة وصل عند الناس صورة خطأ، يقول لك ده بيخطفوا الناس، ده عندهم قتل، ده عندهم سفك دماء. ابدا والله ما عشنا بينهم لحظه. والله اهل كرم.
بالنسبه للخطف يا مولانا او القتل، هذا يكون مشكله بين قبيلتي، فانا باخذ ناس من قبيلتك وانت بتاخذ ناس من قبيلتي،
بما يسمى بالتوثيق.
بالتوثيق. لكن الامر ده هذا ليس يعني على اطلاق
ابدا لا
يعني
نعتدي على احد. الكل في مامن، والبلد كلها امن وامان.
بالضبط.
ورزقنا الله بمحافظ ما شاء الله.
والله متعاون
يعمل بكل جهده.
كان اليوم معي على الهاتف والله يعني، ودائما وابدا ما ياتي يوم الثلاثاء الا نخرج بعد لجنه فضل المنازعات.
نعم. ويتصل بنا،
اتصل بنا ويشكرنا على هذه الجهود. يعني نحن نشكره ونسأل الله عز وجل أن يتقبل.
ورجال المخابرات يعملون بكل طاقتهم في هذه المنطقة، لأنهم يعلمون حساسية المنطقة.
فعلا بالضبط. طيب نحاول، ما معناش وقت كثير يعني. أمور البلطجة كيف تحل يا مولانا؟ باختصار كيف تحل هذه المشاكل التي يعني يتبناها البلطجيون؟ كيف تحل؟ إحنا كمشايخ وراء دورنا إيه؟ القبائل دورها إيه؟ اخواننا الشرفاء في العريش دورهم ايه؟ عايزين نعرف.
ينبغي ان يعاد صياغة الانسان مرة اخرى. لماذا؟ قبل ان نبني له المستشفى او قبل ان نبني له المصنع او قبل ان نبني له الكبري او البنية التحتية، ينبغي ان ابني الانسان الذي يعمر، الذي يعمر في هذه المنطقة. نحن احوج ما يكون الى انسان يعمر الكون ولا يفسد في الارض. البلطجي انسان مش هنمشي وراه كل ثانية او كل دقيقة مخبر او سيلازمه ضابط، ولكن ينبغي ان يقوم ضميره. اول ما يقوم يقوم الضمير. فواجبنا نحن الدعاء، وهذه مسؤولية امام الله عز وجل، ان نعالج كل هذه القضايا. قضية البلطجة اللي موجودة في البلد، والله اقسم بالله لا تعبر عن اهل العريش ابدا بتاتا، كلهم اهل فضل واهل شرف. والبلطجة تتمثل في فئة قليلة جدا لا تعبر عن احد، ولكن اسأل الله تبارك وتعالى ان يهديهم وان يعيدهم مرة اخرى طيب الى الاسلام.
قبل ان اختم حضرتك مولانا، الشرفاء بالفعل الشرفاء كثيرون، ولكن قلة قليلة هي من اذناب النظام الماضي. نعم. وهم معروفون بالاسم.
نعم.
صوتهم عالي. ماذا تنصح اهل العريش بالنسبة لمن يعني يستمعون الى مثل هؤلاء؟
كونوا يا اهل العريش، كونوا كعهدنا بكم دائما، اهل شرف واهل كرامة واهل عزة. اذا كنتم قد تحاكمتم للعرف قبل ذلك، فانا الان أدعوكم إلى التحاكم إلى شرع الله عز وجل، وأنتم بفطرتكم متدينون. عودوا إلى ما كنتم عليه. تعلمنا منكم أشياء كثيرة نحن أبناء الوادي القادمون إليكم، وينبغي أن نتعلم الكثير والكثير. فأهل سيناء هم أهل كرم وأهل شرف وأهل عز وأهل فخر، نفتخر بهم جميعا.
الله خير. والله الوقت مر سريعا، يعني في الأسئلة كثيرة، ولكن يعني مضى الوقت سريعا.
بارك الله لنا في الوقت.
فأسأل الله سبحانه وتقبل منك شيخنا ومولانا يعني، وأنت أستاذنا، وتعلمنا منك الكثير. وهذه حقيقة منذ قبل أن ألتحق بكلية الدعوة الإسلامية، أنت تعلم أخذت بنصيحتك ثم التحقت بالكلية وكنت أجلس تحت قدميك كثيرا.
أسأل الله
أن يتقبل بك الله خير. العفو العفو. الله يبارك مولانا. الله عز وجل أن يتقبل إخواني وأعزائي المشاهدين. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتنا يوم أن نلقاه. إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يستقيم القلب في درب